بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، من نعم ربنا سبحانه وتعالى هو أن يجعله يتكلم عن الله أو يجعله يسمع عن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فلما الصوت أخبره شو الصوت بعيد ولا قريب؟ نص عند كويس الصوت واحد، النص عند بعيد ثلاثة. أنا أحاول برضو على الصوت شوية، وانت حاولوا تعلموا الصوت من عندك شوية، وربنا يقطع منا ولا يستجيب لنا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أحيانا في مشكلتك أنك لم يسمعك الله. عشان واحد زعلان يقول لك محدش قال لي على البر الشر الفلاني، صاحبتي ما قالتليش، كان المفروض تقول لي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمع. وإيش مفروض الله سبحانه وتعالى في المرة السابقة على عام الحزن؟ وذكرنا قصة وفاة أبي طالب. وكان حديث فيه فوائد عجيبة حقيقة، ويعني كانت فائدة نسيت أن أقولها المرة السابقة أقولها اليوم الأهمية. تعلمون أنه حينما حضرت أبي طالب الوفاة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبو جهل و حد يذكر الاسم الثاني، فاشوف حد يعلم الاسم الثاني. شو هو ده؟ هو ده اللي فيه مكمن الفائده. لما حضرت ابو طالب الوفاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابي طالب و سمعت السؤال ولا مش معايا ولا ايه؟ لا مش الوليد ولا ابو جهل. وجد عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية. سبحان الله، حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل أسلم بعد ذلك. يعني الراجل اللي تسبب في أن أبو طالب يموت على الكفر أسلم بعد ذلك ومات على الإسلام وحسن الإسلام. سبحان الله. شوف الإنسان أحيانا أنت تبقى تنظر له نظرة سيئة لا تعلم ماذا سيقول لأي حال. ما تعرفش الانسان ده هيبقى فين بعد كده، ما تعرفش الانسان ده هيبقى ربنا هيرفعه ازاي، ربنا هيقربه ازاي. سبحان الله، كانت من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان اسلم هذا الرجل. فما تخيل منظر الطالب وجاي يوم القيامة والعياذ بالله هو في ضحضاح من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومتخيل ان اللي اضلوه هيكون معاه او اشد منه ابو جهل وعبد الله بن اميه، فهيجي من واحد منهم في الجنه. حتى تخيل عفوا ما تكون شله شباب بايظين بعيد عن ربنا، وبعدين واحد منهم يموت في سوء خاتمه، فاصحابه يتوبوا لموته، فهو ده يوم القيامه بذنوب كتير شايلها على ظهره وبيدور على اصحابه عشان يشوفهم في نفس الموقف، يلاقيهم غير من النور، يلاقيهم في ظل عرش الله، يلاقيهم على حافه النبي صلى الله عليه وسلم، في ايه؟ مش كنا مع بعض؟ يقولوا اه سنت لما مت احنا سبنا. والمصطلح بتاعنا كده في واحد شال الليل متجاش انتهوا اعتبر بغيرك قبل ان يجعلك الله عبرة لغيرك. ثم بعد ذلك تتوالى الاحداث وذكر يعني الشيخ عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب في كتابه مختصر السيرة وقول الوليد ابن المغيرة في القرآن سحر عن ابن عباس قال كان الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ علي، اقرأ. قل اقرأ علي القرآن. فاقرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول له أحد يكلمني فأعاد فقال فأما اللي احنا كنا حافظين، فقال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته وما يقول هذا بشر. وما يقول هذا إيه؟ بشر. في رواية أن أبو جهل بلغه ذلك فجاء إليه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. شوف سببه الجهل الخبيث. فقال لما بيجمعوا لي فلوس ليه؟ قال أتيت محمدا لتعوض مما قبله، فراح محمد عشان تريد مال فاحنا بنعرف ماله خلاص. فقال قد علمت قرش ان من اكثرها نارا، قال فقل فيه قولا يبلغ قومك. خلاص قول الكلام وحش عليه عشان قومك يصدقوا. فقال فوالله ما فيكم اعلم بالاشعار مني. يعني ماذا يقول فيه؟ هو ليس بشعر. وفي رواية أن الوليد قال تقدم عليكم وفود العرب من كل جانب وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا فأنت فقل فبقول أنت نعمل إيه؟ فقال فقولوا وأنا أسمع. قالوا نقول كهن. قال ما هو بجمزمة الكهان ولا شجعهم. الجمزمة هو الصوت الخفي. قالوا خلاص اتحلت فقولوا مجنون. قال ما هو مجنون فقد رأينا الجنون عرفنا الشعر فقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. ده برضو مش جنون. قالوا نقول شاعر. قال ما هو بالشاعر لقد عرفنا الشعر واجده وهزده وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. وقالوا نقول ساحر. قال ما هو بساحر لقد رأينا السحرة وسحرهم فما هو بعقلهم ولا نفسهم. قال فما نقول يا أبا عبد الشمس. قال ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقول ساحر كان يقول ساحر يفرق بين المرء وأخير من المرء وجبل وأنه باطل. يعني يسأل عن السلام عليكم صوفي روز تمام. وأنزل الله تعالى في الوليد قوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر. ونزل في النفر الذين كانوا معه صنفون قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منبع اقترح الكام لما جاء به من عند الله قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصنافا وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات ومن ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فبدأ رأي الأسئلة التعجبية للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا طبعنا فأنبعلوه أطل قمر قمر تشأل الفعل. قال الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. فقالوا وحركوا أكيد لما انتوا اتسحرتوا فبس الأرض فبس مشؤولة فنوع مش مشؤولة حاجة. شوف الكلام شكرت بحبها استشفاف لعقول الناس. القمر ده مش حكم ماذا يا مش حكم اللي احنا شايفينه كلها ده ماذا لك لأ اولا فاكت مصارة مجعف وكلام عجيب. فهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هم يمر المهروب أحدها بشق القمر. فقالوا سحركم. انظروا إلى سينا وقتا كده صار عمل لكم السحر دوت عشان تشوفوا الأمر إيه يتشق. هذا الحل والله فينا زيه من الصحراء، ولما يصل هنا يسألهم شفت هل كذا 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 في المكان في السماء، هل شفت القمر مشروع ولا لا. كانوا يسألون من قدم من كل جهة فقالوا رأينا. أسأل عن ذلك لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات، فمن ذلك أنهم قالوا ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، ومنها قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. حديث كثيرة في هذا الباب يعملكم منها طرفا واحدا. هنا مثلا سؤال أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصفا ذهبا ونمشي عنهم الجبال حتى يذهب، فقول له إن شئت نستأمر، فإن كفروا سلكوا. وطلبات كثير وكثير وتعنت واضح وجدال بلا وجه حق، فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع آيات الشهيرة، لن نؤمن لك حتى إيه تجيبها آيات اللي احنا عايزينها. حتى أن الله سبحانه وتعالى قال عنهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا جهرة، وكانوا يقولون المساق ويصنعون آيات الله يقولون الأنبياء. فكانت من حكم الله سبحانه وتعالى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ألا يهلك قومه بعذاب يستأصلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يملك قومه بعذاب يستأصلهم، بل عذب بعضهم بأنواع العذاب كالمستهزئين الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، كما قلنا يعني الأمثلة كثيرة التي طلعتها وتطلعتها في القرآن. ستجد يعني هذا الاختلاف موجود. ثم يأتي بعد ذلك حديث من أهم الحوادث، وهي خروجه صلى الله عليه وسلم في طائف عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه خرج إلى الطائف، رجاء أن يأووه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم حتى يبلغ رسالة ربه. ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يرى من يؤوى أو من يؤوي ولم يرى ناصرا، وأذوه أشد الإذاء. تشاهد ما سعدوش النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده ازداد عليه الإذاء، أغر به السفهاء، أخبر قريش بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رغم اتفاقه معه. ويعني هنا كان معه زيد بن حارثة مولاه على رواية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأقام بينهم 10 أيام ولا يابع أحد من أشرافهم إلا كلمة فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين يعني زي طبورين كده، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبلكمات وبكلمات وبكلمات من السفه، هي أشد وقع من الحجارة. أحيانا المعنوية أكثر مرة من العذاب المادي. شاهدنا كنا نتكلم بالكلمة عن سيدنا بلال، وأن بلال استهانت عليه نفسه في الله، كان أشد أنواع التعذيب على سيدنا بلال ومسألة الإهانة في التعذيب. شهد العذاب هنا نقوله هي مسألة إغراء السفهاء للنبي صلى الله عليه وسلم وبكلمات من السفه، بأشد وقعا من الحجارة، حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة يقويه بنفسه، يقوي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه وانصرف إلى مكة محزونا. شوفنا التضحية عشان النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي بتحب النبي بجد، لما لقى الحجارة بترمى على النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلقى الضربات حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء عليه الصلاة والسلام. الدعاء مشهور كما قلنا، يعني هذا الدعاء فيه ضعف، فكان العلماء السير تحديدا تقبلوه بالقبول، والحديث للأسف هو ضعيف، ولكن نذكره لجمال الاجتماع كثير من أهل العلم لهذا الحديث. وفيه أنه لما أوذي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل مشكلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ سيدنا من رب إلى بعيد يتجهم، أم إلى عدو ملكته أمري؟ أم تكيز إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في أهم واحد أهم حاجة أن ربنا يرضى عنك، مش مهم إيه اللي جاي. وإن لم يكن بك غضب علي ولا اللي بيحصل ما هوش غضب، أقول لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبه يستعيذ من ذلك، أو ينزل برزق، ينزل بسخطك لك العذر. لك العزبة حتى ترضى، والحول ولا قوة إلا بالله. فأرسل الله سبحانه وتعالى، شوفنا ماذا يعني حب الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وماذا قامت هذا الشرع. أرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال، وهذه زيادة صحيحة فسألت حديث في جينا وفي ملك الجبال، حيث يعني نشوف الرجل الصحة عليها لعله في الرجال هو الرجال الصحيح. فقال لما جاءه ملك الجبال قال له جئت أطبقت عليه الأخشبين، جبلين كبار مكة يطبق على الناس اللي فيه ويموتوا وخلاص نرتاح. فقال بلى. فقال قال بلى استأنفهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. نفس الكلام قال مشكلة تحمل تصرف حد بيعصر ربنا سبحانه وتعالى. فلما نزل صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل ما شاء الله، فصرف الله إليه نفرا من الجن واستمعوا قراءته ولم يشعر بهم أحد، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر الله سبحانه وتعالى النبي كما تعلمون أن يقرأ القرآن فسمعه الجن، فأرادوا أن يسلموا، كانوا يعني يسألون عن التفاصيل، فقوله سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ربنا سبحانه وتعالى هو لنفر هؤلاء حتى يستمعوا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وكأنها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث له في الطائف، بعد ما حصل موقف الطائف ويحصل موقف الأخشبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفض أن هو يطلق عليهم الأخشبين ويموتوا، تجدوا هدية من ربنا سبحانه وتعالى وهي استماع الجن إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان رجع سلم وأرسل رجلا من خزاعة إلى المطعم ابن عدي وقال له أدخل في جوارك، فقال نعم. والمطعم ابن عدي هو والد الجبير بن مطعم صحابي المعروف، فقال مثل السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرمت محمد أجرت محمدا فلا يهجر أحدا. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه عليه الصلاة والسلام. أول حاجة يفكر فيها عبادة ربنا، أول حاجة يفكر فيها أنه يجري على بيت ربنا علشان يستلمه صلى الله عليه وسلم ويصلي ركعة وينصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. والمطعم وأولاده واقفون يدلون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون أي إيذاء له صلى الله عليه وسلم. لم يكتف الله سبحانه وتعالى بهذه المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعطاه هدية أخرى وهي رحلة الإسراء والمعراج. رحلة الإسراء والمعراج هذه الهدية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم التي رأى فيها سدرة المنتهى وارتفع فيها إلى السماوات العلى، رأى فيها الأنبياء والمرسلين عليهم رحمة الله تعالى رضي الله عنهم. فالإسراء والمعراج هي الهدية الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. إن شاء الله ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ومن هؤلاء الذين قابلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل رأى من أنواع عذاب القبر في الإسراء والمعراج أم لا؟ كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى نتعلمه معا في المرة القادمة بإذن الله، وفي دعوتك إن شاء الله المرة القادمة يعني يرزقنا الله سبحانه وتعالى مايك أفضل، لأن كان واضح إن في بعض المعاناة في وصول الجمل أو وصول الكلام خاصة الأخطام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع بنا وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا، ويجعلكم مما يستمعون القول يتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.